الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك. الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، ومن المسائل في هذه الدورة، وهي من مسائل الطيب، الحق أيها الإخوان أن من وقع على ثوبه شيء من الطيب فإن الواجب عليه أن يغسله، فإذا أمكن ذهابه بالغسل فالحمد لله، وإن لم يمكن ذهابه بالغسل فالواجب عليه أن يخلع هذا الرداء ويستبدله بغيره، فإن لم يكن معه شيء فإنه حينئذ يعذر، لأن الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل، ولا واجب مع العجز. وهنا مسألة مهمة، وهي أن المحرم إذا جاء يغسل الطيب أوليس سيعلق في يديه شيء من الطيب؟ ولا يجمع. ولذلك قال بعض أهل العلم كما ذكر ابن قدامة وجمع أنه يستحب للمحرم عند غسل الطيب من ثيابه أن يستعين بحلال. لما؟ قالوا خوفا من أن تمس يده الطيب عامد. وهذا قول مرجوح، والقول الصحيح أنه يجوز للمحرم أن يباشر هذا الغسل بيده، وإن علق بيده شيء فيغسل يده بعد ذلك، لأن عندنا قاعدة إذا فهمتموها ستفهمون هذا الفرع وما تخرج عليه أيضا، وهي أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. أولسنا نستنجي ونزيل ونمس النجاسة على فروجنا من باب التلذذ بمسها، ولا من باب إزالتها؟ باب إزالتها. ومباشرة النجاسة الأصل فيه المنع والتحريم، لكنه جاز في هذه الحالة لأنه من باب التخلص. لو أن الإنسان سرق سيارة وذهب بها إلى بلاد بعيدة ثم تاب وأراد أن يردها، فله أن يركبها ويقودها ويأتي بها، فركوبه وقيادته ليست حراما لأنه يباشر هذا الأمر للتخلص منه، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. واضح هذا يا جماعة؟ فإذا المحرم يباشر الطيب الآن، مباشرته الأصل فيها التحريم، لكنه يباشره الآن من باب التخلص لا للاستمتاع ولا للاستلذاذ، فلا بد من التفريق بين المسألتين. مسألة: هل الزعفران من الطيب الذي يجب أن يتقيه المحرم؟ الجواب نعم، الزعفران ما يجوز للمحرم أن يستعمله بأي نوع من أنواع الاستعمال، لا أن يشمه ولا أن يستخدمه مأكولا أو مشروبا في قهوة أو شاي، ولا أن يدهن به، لأن العرب كانت تتخذه للطيب، بل إنه طيب بنص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. واضح يا جماعة؟ هذا محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز للمحرم أن يشرب القهوة إذا كان فيها شيء من الزعفران ما دامت آثاره باقية، ولا أن يشرب شيئا من الشاي ما دامت آثار الزعفران فيه باقية. طيب والهيل؟ الجواب لا، الهيل ليس من الطيب. طيب مسألة على الزعفران قبل ما ننتهي منها، الآن هل يتخذ الناس الزعفران طيبا؟ الجواب لا، لكن العبرة ليس باستخدام الناس، وإنما العبرة بإيش؟ بحكم الزعفران بالأصالة، فكون الناس يستخدمونه أو لا يستخدمونه هذا لا يخرجه عن كونه طيبا، لا يخرجه عن كونه طيبا. طيب ايش قلنا قبل شوي؟ الهيل لا، ليس نوعا من الطيب، فيجوز للمحرم ان يستعمله. ومن المسائل ايضا، يجوز للمحرم في اصح قولي اهل العلم استعمال الادهان التي ليست بمطيبه، مثل الفازلين ومثل النيفيا ومثل الزيتون، مثل يضع الزيت على رأسه إذا كان مثلا شعثا يريد أن، هذا كله لا حرج فيه، لكن انتبه ما لم يكن مطيبا. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز للمحرم أن يستعمل الأدهان المطيبة التي وضع الطيب فيها قصدا. مسألة: الصابون المعطر ما حكمه للمحرم؟ مع أن بعض الحملات وفقهم الله يحرصون على أن يأتوا في حملة بالصابون العادي، لكن تعال الصابون المعطر ما حكمه؟ ما أصل هذه المسألة؟ شوفوا يا جماعة، إن الصابون المعطر يختلف حكمه باختلاف ما وضع فيه من تلك الروائح الزكية. فإن كانت تلك الروائح تؤخذ طيبا على انفرادها فهي طيب باشتراكها مع مادة أخرى، وأما إذا كانت هي بانفرادها ليست طيبا فليست طيبا مع اشتراكها من باب أولى. مثل صابون معطر بالليمون، الآن اترك صابون، خذ الليمون بالحالة، الليمون بالحالة بدون صابون بدون شامبو يجوز المحرم أن يستخدمه ولا ما يجوز؟ إذا خلاص صابون معطر بالنعناع، ايش رايكم يا جماعة؟ لأن النعناع هو على حد انفراده ليس بطيب أصلا كما سيأتينا إن شاء الله. صابون معطر بالبباي، والله ما أدري شو البباي هذا، لكن هذا أصلا نوع ثمرة وإن كان غير موجود، يعني ليس مستنبته من بلادنا، لكن ثمرة من الثمار. ولا معطر بالبرتقال، لكن صابون معطر بالمسك هنا لا يجوز استخدام هذا. ليش؟ لأن المسك هو طيب بانفراده فيكون طيبا باشتراكه. واضح إن شاء الله هذا ولا مو واضح؟ لا اكتب السؤال، اكتب السؤال بس، لا تنسى، اكتب السؤال لا تنسى. فإذا يجوز للمحرم أن يستخدم الأدهان المطيبة إذا لم يكن ما خلط بها، إذا يجوز للمحرم أن يستخدم الصابون المعطر إذا لم يكن ذلك العطر يؤخذ طيبا على انفراده، ما عطر به يؤخذ طيبا على انفراده. هذا لا يعدو أن يكون من جملة الأشياء التي روائحها حسنة فقط. ومن المسائل: ما حكم الكحل للمحرم؟ الجواب: نعم يجوز الكحل للمحرم لا حرج فيه، لكن ينبغي للمحرم أن يتقي تلك الأكحال التي وضع فيها بعض الأطياب، وإن كانت قليلة أنواعها لكن عليه أن يعتزلها. أما الكحل العادي فإنه لا حرج على المحرم، بل يعني من السنة المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل كل ليلة، فهذه سنة في الإحرام وفي غير الإحرام. مسألة: ما حكم شم الروائح الطيبة للمحرم؟ الجواب: يجوز شم الروائح الطيبة، روائح النبات الطيبة التي لا تتخذ للطيب في العادة، مثل شم الفواكه أو غيرها من النباتات ذات الرائحة الطيبة، هذه لا حرج على المحرم في أن يشمها أبدا. مسألة: لو أن المحرم وضع على رأسه ذرا من المسك ومع العرق سال فاختلط بوجهه وبدنه أو وقع على شيء من ثيابه، فنقول لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا أثر مما أجزنا استخدامه، والجواز ينافي الضمان كما تقرر في قواعد أهل العلم رحمهم الله. مسألة: العصفر هل هو من الطيب فيتقيه المحرم؟ الجواب: لا، العادة أن العصفر يتخذ للصبغ فقط، كانوا يصبغون به الثياب سابقا، فتخرج الثياب يميل لونها إلى اللون البرتقالي، وإذا كرروا غسل الثياب به أو صبغ الثياب به فإنها تميل إلى اللون الأحمر، ولذلك النهي عن لبس الأحمر قيل إنه النهي عن لبس الثوب المصبوغ، وهذا بالنسبة للرجال. وأما المحرم فإنه لا حرج عليه لو أنه مس الطيب المعصفر العصفر أو أكل شيئا فيه عصفر، فلا حرج عليه في ذلك. ومن ذلك ما يسمى بالتوابل، مثل القرنفل ونحوها من التوابل والبهورات وغيرها، كل هذه يجوز للمحرم استخدامها من غير كراهة، لأنها لا تدخل في الطيب حتى وإن كانت لها روائح طيبة وزكية، لكنها لا تسمى طيبا. مسألة: لو أن المحرم تطيب عدة مرات ولم يفد لواحدة منها، فهل يجب عليه في كل تطيب فدية ولا يكفيه كفارة واحدة عن كل ما مضى من الطيب؟ فهمت السؤال يا جماعة ولا ما فهمته؟ فهمت ولا ما فهمت السؤال؟ فهمت إيه نعم الجواب يعني كفارة واحدة تكفي صحيح كمن زنى مرارا فيكفيه حد واحد أو سرق مرارا يكفيه حد واحد هذه قاعدة دائما دندن حولها وهي أن من كرر محظورا من جنس واحد وفي وقت واحد أجزأ عن الجميع ها موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول لكن ما لم يكن ثمة حيلة على استحلال الحرام مسألة السدر هل هو من الطيب الجواب لا ليس من الطيب ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل من مات في إحرامه بماء وسدر مسألة لو شم المحرم الطيب ولم يمسه فهل عليه الكفارة شم قرب أنفه بس ما ننشق إلا من واحد زين ها شم ها ايش رايكم يا جماعه شم فقط ما مس اقول نعم عليه كفاره لان المقصود ليس هي ملامسه الطيب لبدنه وانما المقصود الترفه بشمه فالطيب لا يجوز على اي صوره وقع الاستعمال عليها ولذلك القول الصحيح أن الحجر الأسود إذا طيب الحجر الأسود إذا طيب فلا يجوز للمحرم أن يمد يده له لأنه سيعلق فيها شيء من الطيب وأما إذا مد يده للحجر الأسود وهو لا يدري عن حقيقة الحال فلا كفارة إلا بالعلم وأما الجاهل والمخطئ فلا حرج عليه ولو أن الطيب انغمس في مادة أخرى فضاعت صفات الطيب مطلقا بحيث أن أجزاء المادة غلبت على أجزاء الطيب فلم يظهر له لا طعم ولا لون ولا ريح ولا جرم ثم استخدمت أنت هذه المادة فالجواب لا حرج عليك فيها لأن أجزاء الطيب صارت معدومة والمتقرر عند الفقهاء أن المعدوم لا حكم له وكل أنواع الطيب حرام سواء ما كان منها ممسوحا أو كان منها مرشوشا أو كان منها ها يخرج على هيئة الدخان مثل العود القماري العود الهندي مثل البخور عندنا هذا كله يخرج كله يحرم على المحرم كله يحرم على المحرم لو أن الإنسان تطيب في رأسه قبل الإحرام ثم حل وقت الصلاة بعد أن عقد الإحرام وهو محدث فأراد أن يتوضأ ومن جملة وضوئه إيش ها مسح رأسه سيعلق في يديه ماذا مش بيعلق في يديه يعني مش بيعلق في يديه سكتون جاوبوني على طول مش بيعلق في يديه الطيب هل يجب عليه أن يغسل ما علق بيديه الجواب لا لا يجب عليه ذلك قالوا لما قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجزم أن أثر الطيب بقي عليه حتى إن عائشة تقول كان النبي صلى كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتوضأ لكل صلاة فلو كان يغسل يديه لا علم الصحابة بذلك ولا توفرت الهمم والدواعي على نقله ولأن أثر الجائز جائز قاعدة عند الفقهاء تقول أثر الجائز جائز ما معنى أثر الجائز جائز يعني الآن نحن أجزنا لك أن تضع الطيب على رأسك فإذا مسحت فبقاء فانتقال الطيب إلى يدك هذا أثر شيء جائز وأثر الجائز جائز ولا حرج في ذلك والجواز ينافي والجواز ينافي الضمان ايش فيك تضحك فهمت المسألة الحمد لله لو أن مسألة لو أن الإنسان شم الطيب لا عن قصد مر على دكان العطار فخرجت الروائح العطرية فدخلت في ها في خياشيم المحرم فشمها لا عن قصد فهل عليه الكفارة الجواب لا كفارة عليه لأنه مخطئ وغير قاصد النعناع يا إخوان والريحان الفارسي ليس من الطيب في أصح قولي أهل العلم وكذلك الآسي نبات الآسي أيضا ليس من الطيب وأما الورس وهو نبات يتخذ للطيب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه. وأما النعناع والريحان والآسي فإنها نباتات طيبة الرائحة فقط، لكن العرب لكن العامة لا تتخذها للطيب. اختلف العلماء في شم الورد، مسألة اختلف العلماء في شم الورود، هل يجوز للمحرم أن يشم الورد؟ مررت أو جلست في حديقة وأنت محرم جنبك باكورة من الورود مختلفة الألوان في حديقة، هل يجوز لك أن تقطع واحدة وتشم أو تشم بلا قطع؟ هذه فيها خلاف كبير بين أهل العلم، والأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم يا جماعة جوازه مع أفضلية الترك خروجا من الخلاف، جوازه مع أفضلية الترك خروجا من الخلاف. فإن الطيب لا يتخذ من الورد، وإنما يتخذ من ماذا يا جماعة؟ من ماء الورد. فالوردة في حد ذاتها رائحتها زكية، لكن الطيب الذي يتخذ منها إنما هو من مسحوقها ومادتها، أو من سائلها ومادتها، ليس من ذاتها. وليس هناك دليل يدل على منع المحرم من شم الورد ما دام وردا. مسألة: ولا ينبغي للمحرم أن يجلس في دكان العطار قصدا ولو لشراء الطيب. لا يجوز لك، لأنك تعلم أن دكاكين العطارين لا تخلو من الرائحة، فإذا جلست قصدا فإنك تكون قد تعمدت شم الطيب فيجب عليك الكفارة. طيب بنشتري طيب، انتظر قليلا، انتظر قليلا حتى تحل من إحرامك، حتى تحل من إحرامك. ومما ينبغي توقيه أيضا أنه جرت عادة سدنة البيت الحرام أن يمشوا بالطيب بين الطائفين أحيانا، أليس كذلك؟ فالإنسان لا ينبغي له أن يمشي وراءهم، لأنه يغلب على الظن اختلاط الطيب به، فينبغي له أن يتجنبهم من هاهنا أو هاهنا قليلا حتى لا يتعمد شم الطيب. وأما البرتقال وغيرها من الفواكه فإنه يجوز للمحرم أن يشمها، لأن روائحها زكية فقط. لو داس المحرم الطيب برجله فما الواجب عليه؟ لو داس المحرم الطيب برجله فما الواجب عليه؟ الجواب: يجب عليه أن يتخلص منه مباشرة، ولكن لا كفارة عليه. إذا علق شيء من الطيب برجله فالواجب عليه أن يتخلص منه، ولكن لا كفارة عليه. طيب لو أنه وطئه بنعله ولصق الطيب في النعل ليس في البدن، نقول هنا لا كفارة عليه ولا يلزمه إبعاده، لأن النعل حاجز فاصل بين وصول الطيب وأثره إلى البدن، ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هنا مسألة يغفل عنها بعض الناس، وهي عند الحنابلة رحمهم الله أن 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 أنه إذا سال شيء من الطيب على الثوب وقلنا بجواز إبقائه، فإنك إن خلعت الرداء ووضعته جانبا انتبه ما تلبسه مرة ثانية، لأننا أجزنا له لك بقاءه، لكن أنت الآن سوف تبتدئ لبس شيء مطيب. فالحنابلة يشددون في ذلك، ولكن القول الصحيح أنه لا حرج على المحرم في ذلك، لأن هذا أثر شيء جائز، وأثر الجائز جائز. من تطيب ناسيا، أجب يا خالد، من تطيب ناسيا فما حكمه؟ لا شيء عليه، ولا عليه كفارة؟ نصف كفارة. طيب الله يبيض وجهك، هذا والله. فإذا لا شيء عليه، لما تقدر تقول القاعدة؟ زين ماشي، يعني أن النسيان يرفع التكليف، النسيان رافع للتكليف، ويقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب مسألة أريد واحد منكم يفهمها ويجاوبها: ما الحكم لو أن المحرم استعمل الطيب عالما حرمة استعمال الطيب، لكنه جاهل بأن هذا النوع يدخل في مسمى الطيب؟ أول شيء من فهم ايش تقول يا أبو سعيد؟ بتقول الجواب ولا شلون؟ ما تعرف الجواب؟ هو يعلم في قرارة نفسه أن الطيب حرام، ولكنه استعمل هذا الشيء جاهلا أنه يدخل في مسمى الطيب. لك شو هاد؟ ها؟ ها لا يجوز استخدمه يجوز ولا ما يستخدمه بس على كفارة ولا ما على كفارة ما على كفارة استخدم الطيب عالما أن الطيب حرام عليه أي نعم لا يدري عن حقيقة هذا النوع فالقول الصحيح من خلاف أهل العلم أنه لا كفارة عليه لأن الجهل رافع للتكليف ولا تكليف إلا ولا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. مس الطيب في قارورته وخرقته ما حكمه؟ حمل الطيب معه لا حرج عليه لأن المحرم هو مماسة الطيب لثيابه وبدنه، وأما إذا حمله في قارورة أو حمله في جيبه أو حمله في علاقته أو خرقته أو كيسه فإن هذا لا حرج عليه فيه. مسألة خطيرة وتقع كثيرا عند الحجاج، ما حكم افتراش شيء مطيب ولماذا؟ الآن هو يجلس على شيء مطيب. هيا يا عبد الرحمن. نعم الجواب لا يجوز لأن الجلوس استعمال واستخدام. طيب عندنا قاعدة احفظوها، كل ما حرم ملابسته حرم افتراشه، كل ما حرمت ملابسته حرم افتراشه. الحرير على الرجال حرام اللباسة ولا لا؟ فيحرم عليهم أن يفترشوه. الذهب حرام على الرجال لبسه فيحرم عليهم أن يطأوه أو يفترشوه، وهكذا كل شيء حرمت ملابسته فإنه يحرم افتراشه. مسألة من أكره على الطيب فما حكمه؟ الجواب لا حرج عليه، لو أكرهك أحد من الناس على الطيب فطيبك وأنت لا تدري أو لا تشعر، أو قيدوك وطيبوك فلا حرج عليك في ذلك ولا كفارة عليك، لأن الكفارة من شروطها الإرادة والاختيار. من احتاج إلى الطيب، من احتجنا إلى الطيب مثل إنسان أغمي عليه بيننا وليس ثمة ما يوقظه لا بصر ولا غيره وإنما عندنا طيب، ها يا جماعة، فاستخدم الطيب في هذه عفوا أو مثال آخر أحسن عشان ما يدخل في قضية الإكراه، أن هذا الآن غير قاصد صح ولا لا؟ إذا مثالي خطأ، أنا أخطأت في المثال، امسحوه من أذهانكم. المثال الصحيح هو لو أن الإنسان أصيب بجرح ولم يجد ثمة ما يضمد جرحه إلا إيش؟ إلا شيئا مطيبا أو طيبا، فهنا ما حكم الحكم يا جماعة؟ تجري عليها قاعدة من احتاج إلى محظور جاز له ويفدي، جاز له ويفدي. ومن المحظورات أيضا وهو المحظور الرابع، لأن انتهى الوقت علمونا يا جماعة، لأن انتهى الوقت انتهى علمونا. ومن المحظورات أيضا حلق الرأس أو شيء من شعور البدن، فلا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يزيل شيئا من شعر رأسه ولا إبطيه ولا عانته ولا شيء من أجزاء جسده ما دام دخل في الإحرام وعقد نيته، وهذا المحظور قد أجمع عليه العلماء لم يخالف فيه أحد، وأصل الإجماع قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية على كعب بن عجرة لما حلق رأسه. مسألة هل يجوز للمحرم أن يحتجم في رأسه في نقرة رأسه؟ وأنتم تعرفون أن الرأس من القفة لا بد مع الحجامة أن يزيل شيئا منه. نقول الجواب يجوز للمحرم الاحتجام في رأسه حتى ولو أدى احتجامه إلى أخذ شيء من الشعر، لأن هذا جزء يسير لا يتعلق به حكم، ولذلك لو سقطت شعرة أو شعرتان أو ثلاث أو أخذ المحرم بيده منها ثم انتزع 20 شعرة 30 شعرة هل هذا يدخل في مسمى الترفه؟ هل يترفه المحرم بأخذ هذا المقدار؟ الجواب لا. إذن لا يجب الفدية، لا تجب إلا إذا أخذ المحرم من رأسه أو بدنه شيئا يحصل به مسمى الترفه. فإذا ما قاله الحنابلة أن الشعرة فيها قبضة طعام والشعرتان فيها قبضتان من طعام وثلاث الشعرات فيها فدية، هذا كله لا أصل له لأن الثلاث شعرات لا يحصل بها الترفه، وكذلك أخذ هذا الجزء اليسير من بعد الحجامة أو قبل الحجامة لا يحصل به الترفه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في رأسه، ومن العادة أن الحجامة في الرأس لا بد أن يؤخذ فيها منها شيء من الشعر، شيء من الشعر. مسألة خروج الدم من المحرم هل يؤثر على إحرامه؟ لو خرج دم من المحرم سواء كثيرا أو قليلا هل يؤثر على إحرامه؟ الجواب لا يؤثر لا على صحة الإحرام ولا ينقص كمال الإحرام، إذ لا علاقة بين خروج الدم وبين الإحرام، ولا دليل على إيجاب شيء في خروج الدم، لأن الأصل براءة الذمة كما تقرر في القواعد. مسألة هل الاحتلام يضر المحرم؟ هل الاحتلام يضر المحرم؟ الجواب لا يضر المحرم قولا واحدا، الاحتلام لا يضر المحرم قولا واحدا، لأنه غير مختار، والمتقرر أنه لا تكليف إلا بقدرة. مسألة هل يجوز للمحرمة أن تتناول حبوب الحبوب المانعة أو المؤخرة للعادة الشهرية وهي محرمة؟ هل المرأة يجوز لها تناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية؟ الجواب هذا مما يحتاجه النساء كثيرا، لا سيما من قربت عادتها الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة حتى لا تحبس رفقتها، لأن طواف الإفاضة لا يجوز إلا بالطهارة الكبرى، طهارة من الحدث الأكبر. أي ففي هذه الحالة يجوز لها إذا أمن ضررها، يجوز لها إذا أمن ضررها أن تتناولها ولا حرج عليها في ذلك. مسألة لو وقع شيء من الدم على ثياب المحرم فهل يلزمه غسلها أو يجوز له إبقاؤها حتى ولو صلى فيها؟ الجواب كل الدماء طاهرة إلا نوعين من الدماء، كل الدماء طاهرة، هذا القول الصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كل الدماء طاهرة إلا نوعين من الدماء، من يعطينيها؟ ها يا شيخ أحمد، الدم المسفوح ودم الحيض فقط، وأما ما عداها من الدماء فإنها طاهرة، فإن ما عداها من الدماء طاهرة. ايش فيك يا سلطان؟ إيه لا طاهر، ما عليه طاهر، ليس كل شيء يخرج من الدبر يكون نجسا، فإن الولد يخرج من قبل المرأة ومع ذلك طاهر، ومني الإنسان يخرج من سبيله ومع ذلك طاهر، الدود الناشف يخرج من الدود الناشف والحصى الناشف يخرج من الدبر ومع ذلك طاهر، دم الاستحاضة، المستحاضة ما كانت تعتكف في المسجد ولا يا جماعة فطاهرة. ليس كل شيء علامة النجاسة، ليس كل شيء خرج من السبيلين، لا، علامتها دلالة الشرع، فالأصل في الأعيان الطهارة إلا ما حكم الشارع على نجاستها، ولا نعلم دليلا يدل على نجاسة الدم إلا دم الحيض، لأنه عين أمر الشارع بغسلها، وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، والدم المسفوح لقول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هنا بمعنى النجس ليس بمعنى الحرام، لأنه ذكر التحريم في أول الآية، فمن الممتنع أن يذكر التحريم في آخر، لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ثم قال فإنه رجس، ما يصير فإنه حرام، لأنه ثبت التحريم سابقا، فإذا التأسيس أولى من التأكيد. انتهى الوقت؟ باقي؟ طيب. مسألة، ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ وما دليل ذلك؟ الجواب يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس، لأن مس القرآن من شروطه الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فإذا كانت حافظة للقرآن أو ستجعل شيئا على يديها تجعل شيئا على يديها كطرف عباءتها أو تقلبه بالمسواك أو نحو ذلك، فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأن قراءة القرآن الأصل فيها الحل ولا يمنع منها إلا بدليل، والدليل إنما منع الجنب من قراءة القرآن ولو بغير مس. نعم، وأما الحائض فلا يجوز لها أن تقرأ بالمس، وأما إذا كان بغير مس عن ظهر قلب فإنه يجوز لها أن تقرأ ولا حرج عليه. استدلال العلماء على هذا الجواز استدلال بديع، أدخلته عندي في رسالة روائع الاستدلال، وهي تدل على ذكاء العلماء. يقول العلماء: يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومن جملة الحاج وشؤونه قراءة القرآن وللإجماع، فإذا قوله افعلي ما يفعل الحاج هذا دليل على لا حرج في ذلك. يذكرني هذا باستدلال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، لما سئل ما حكم استقبال القبلة حال التعليم، استقبال القبلة نعم أصبتم أنت وأخطأت أنا، استدبار القبلة، استدبار القبلة، فأجاز ذلك واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم في الخطبة، هذه استدلال واضح، لكنه جاء باستدلال عجيب، قال: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بإبراهيم لما عرج به للسماء السابعة وجد الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور، مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي هو قبلة الملائكة في السماء. إيه نعم. وشنا نقول الآن؟ إيش وقفنا عنده؟ أتوني بسرعة. المحرمة يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس. إيه نعم. لو حلق رأس المحرم إكراها فما حكمه؟ ولماذا؟ خلاص إن كبرنا على هذا المسائل. ما حكمه؟ هل يجب عليه الكفارة يا خالد ولا ما يجب عليه؟ الجواب: لا يجب عليه الكفارة. ولماذا؟ لأن محظور الإحرام لا يؤثر إلا بالذكر والعلم والإرادة، وهذا قد حلق رأسه مكرها ولا إرادة له. خلص الوقت؟ لا اكتبه لو سمحت، اكتبه لا تنساه، اكتبه لا تنساه. هل للمحرم أن يقتل القملة؟ جاوبوا، ترى هذه مسألة عقد لها ابن قدامة في المغني فصلا كاملا. الجواب: لا حرج عليه في قتل القمل ولا كفارة عليه في ذلك، لا حرج عليه في قتلها ولا كفارة عليه، لأن الأصل براءة الذمة. طيب إذا لماذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة الفدية وقد حمل له والقمل يتناثر على وجهه؟ فقال: احلق وافدي. الجواب ايش؟ نعم، الجواب: إنما الفدية وجبت على الحلق لا على القمل الذي سيموت إذا تساقط على الأرض أو أصابته الموسى. طيب مسألة: هل في قتل البعوض والصراصير والبراغيف للمحرم شيء؟ الجواب: لا، وما أكثرها هناك. الجواب: لا، لا حرج عليه في ذلك، يقتلها بالمبيدات الحشرية المعروفة أو يباشر قتلها بنعله، هذا كله لا حرج عليه فيه. قتل الوزغ لا حرج عليه، قتل الضاطور يعني يسمونه الوزغ، يسمونه عندنا الضاطور، فلا حرج عليه، بل هو مما أمر الإنسان بقتله، الإنسان بقتله. هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس حلال؟ هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس رجل محل؟ يعني بعض الحلاقين تشوفونهم محرمين ومع ذلك يتولى حلق رؤوس الناس، حلق رؤوس الحلال ليس المحرمين لمثله، فهل يجوز للمحرم أن يتولى حلق رأس الحلال؟ الجواب: نعم، لا حرج في ذلك، فله أن يحلق رأس الحلال ويقلم أظفاره، إنما الممنوع منه المحرم هو أن يباشر نفسه، هو أن يفعل به ذلك أو يفعله بنفسه، هذا هو المحرم عليه. ما فدية حلق الرأس؟ ما فدية حلق الرأس؟ الجواب: حلق الرأس فديته على التخيير بين ثلاثة أمور، حلق الرأس فديته على التخيير بين ثلاثة أمور: إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن ينسك شاتا، فأي خصلة فعلها المحرم فإنه لا شيء عليه، فإنه قد برئت ذمته حينئذ، من حلق شعره ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا حرج عليه، لأن المحظورات إنما تجب الفدية فيها إذا فعلت بالقدرة والاختيار والعلم. ومن جملة المحظورات، ولعله آخرها في هذا الدرس إن شاء الله، تقليم الأظفار. وقد أجمع علماء الإسلام على أن المحرم ذكرا كان أو أنثى ممنوع من تقليم أظفاره، لا يجوز للإنسان أن يقلم أظفاره حال كونه محرما، وهذا لا دليل عليه من السنة، ولكن دليله الإجماع، ولا ما في حديث يقول والله المحرم ما يقلم أظفاره، لا، ولكن دليله الإجماع، بل الإجماع المتواتر كما حكى الإجماع بن قدامة والشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع مسألة: لو انكسر ظفره وتدلى فأزاله فهل يجب به فدية ولماذا؟ الجواب: لا فدية عليه في أصح قولي أهل العلم. طيب ولماذا؟ ولماذا؟ هذا ينبني على فهم قاعدة فقهية، وهي أن المتلفات قسمان: أشياء أتلفتها لدفع ضررها عنك، وأشياء أتلفتها لدفع ضررك بها. عنك وبها في آخر الدرس وقت نوم، عنك بها مشكلة ذي، واحد اللي صار كثرت عليه عقل المعلومات خلاص عنك بها ذي ما عاد تفهم. وذلك حطوا مواد الشريعة في يجوز مواد الشريعة تصير في الأخير، الآن فهموها ولا ما فهموها مهم، مهمة يعني، لكن الرياضيات وغيرها فهمت يا أبو محمد؟ الأشياء التي تتلفها قسمان: أشياء تتلفها لدفع ضررها عنك، وأشياء تتلفها لدفع ضررك بها. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب اصبر، لو صال عليك صيد وأنت محرم، صال عليك جات شات لها، جات ناصيتك تقول لا أريد إلا أنت، يا بالحياة مسلمة فكيني من شر ناصيك نصبة، فحاولت تدفعها يمين يسار فأبعدت رأسها فاصطدمت بحجر فماتت، فهل عليك فدية في هذا؟ ليش؟ أنت أتلفتها، لكن أتلفتها لتدفع ضررها عنك، فما أتلفته لدفع ضرره عنك لا ضمان فيه. لكن جعت، واحد جاع حتى بلغ به الجوع حد الهلاك، فوجد شاتا ها جماعة، فذبحها ليأكلها، الشات الآن هل اعتدت عليه؟ الشات مسالمة قاعدة في أرض الله، ما صدر منها أي شيء، لكن هو اللي قامت به الضرورة فأراد أن يدفع ضرورته بالشات، فإذا هو دفع ضرره بها، فمن أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه، ومن أتلف شيئا ليدفع به ضرره فعليه الضمان. الآن لو انقلع الظفر وآذاك، له باللي سقط وله باللي صار مؤدب ورجع في مكانه، فإذا لو أزلته الآن أنت تدفع ضرره عنك لا تدفع ضررك به، فهذا الضرر صدر منه هو وأنت تريد أن تزيل هذا الضرر عنك، مثل الشعرة التي تخرج في عين المحرم فيزيلها المحرم فلا حرج عليه فيها، أو بعض الشعر الذي يخرج في أذنه فيؤذيه حال السماع أو حال هبوب الهواء، دائما يحكذنا إذا هب هواء أن أطراف الشعر تحتك في جسده فأزالها لا حرج عليه. مثل الإنسان أراد أن يمشي في طريق ثم طعنه الشوك وبدأ يتلف ذلك الشوك من قدمه يخرج يتلفه، فهذا هل عليه كفارة؟ ما عليه شيء أبدا، ولا يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. لماذا؟ لأن هذه الشوكة هي التي اعتدت عليه وهو يريد أن يدفع ضررها عنه. واضح إن شاء الله المسألة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ما الواجب في من قلم أظفاره؟ ما الواجب على من قلم أظفاره قصدا؟ ما الواجب على من قلم أظفاره قصدا؟ الجواب، خذوها قاعدة عامة، خذوها قاعدة عامة، فدية الأذى على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام. فدية الأذى على التخيير بين الصيام والإطعام والذبح، بين الصيام والذبح والإطعام. ما المقصود بفدية الأذى؟ يدخل تحتها حلق الرأس وأخذ شيء من الجسد والطيب وتغطية الرأس وتقليم الأظفار، هذه كلها من فعلها فكل الواجب عليه هو مقتضى هذه القاعدة. فدية الأذى من تغطية الرأس أو أخذ شيء من أجزاء الجسد من شعر الجسد أو الطيب أو إيش قلنا؟ ها؟ أو تقليم الأظفار أو لبس المخيط، هذه فيها فدية أذى، فدية أذى، فدية أذى. ليش قالوا أذى؟ قالوا لأن الإنسان غالبا ما يأخذ هذه الأشياء لإرادة التخلص منها من أذاها، فهي فدية أذى. فإذا هي فدية الأذى على التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وإذا قلنا إطعام 6 مساكين خذوها قاعدة، كل إطعام في كفارة فنصف صاع، كل إطعام في كفارة فنصف صاع. دائما في أي كفارة، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة ارتكاب فدية الأذى، ها؟ هذه كلها كفارات، فالإطعام في الكفارة نصف صاع. طيب في صدقة الفطر كم يجب؟ كم يجب؟ صاع. طيب شلون تقول نصف صاع؟ هذه من كفارة، هذه ليست كفارة، هذه ليست كفارة وإنما وجوب استقلالي. طيب أنا أرى أننا وصلنا الآن إلى يعني ما شاء الله، خلنا بس ننتهي من هالصفحة، بقي 3 مسائل بس ثم نفتح المجال للأسئلة. لو انقشط شيء من جلده وعليه شعر فأزال تلك الجلدة وشعرها عليها، هل يجب عليه شيء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القاعدة تقول من أتلف شيئا ليدفع أذاه عنه فإنه لا كفارة عليه. يقول العلماء والراجح أنه يجوز للمحرم نزع القراد من البعير، هذا عند الأوائل، نزع القراد من البعير ولا فدية على القول الصحيح، لأنه لا دليل يفيد وجوب ذلك، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. ونقف إن شاء الله في الدرس القادم عند بداية الكلام على المحظور الخامس وهو النكاح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحد عند السؤال؟ جزاكم الله خير على حسن جلوسكم واستماعكم وصبركم على طول الجلوس، الله يغفر لكم واجعله في موازين حسناتكم يا رب العالمين. ها سلطان. مكره على ماذا؟ إيه ما معنى الإكراه؟ يعني بمعنى أن تتضيق المخارج على على الإنسان ولا يجد إلا هذا المخرج المحرم، هذا معناها الإكراه، وهو معنى الضرورة، يعني بمعنى أن الإنسان يقع في حد لا يجد معه لا قدرة ولا اختيارا إلا على مقارفة هذا المحرم. طيب أهناك أشياء يفلى بها القمل غير الحلق؟ ممكن. إذن هذه حاجة وليست ضرورة، فرق بين الحاجة وبين الضرورة، والله أعلم. بعد ثاني ما بين، اتق الله، اي اتق الله، ما بين، لحظة ما بين، اي خلاص انتهت. نعم طيب وش المشكلة؟ اي نعم، والإجماع، طيب إجماع العلماء على وجوب، على حرمة هذه الأشياء وعلى وجوب الفدية فيها قياسا على الشعر. أنت تعرف أن أدلة الشريعة كم؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلا يأتينا رجل يقول والله ما في دليل يدل على أن من قلم أظفاره لا فدية عليه، نقول لا، لأن هناك دليل شرعي. ليس هناك دليل نصي، نعم، لكن هناك دليل شرعي، وفي فتية الصحابة. ولذلك خذوها مني قاعدة ونصيحة، من أراد أن يفهم كتاب الحج فلا بد أن يرجع إلى فقه الصحابة فيه، لا بد أن يرجع إلى فقه الصحابة فيه. نعم فيه واحد وراء قبلك يا شيخ، حاج أتى من السودان. طيب أيوة، يحرم من ميقات أهل المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهو من ليس من أهل المدينة، مر على ميقات المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة ولا حرج عليه. كيف يحرم؟ لا ما عليه، حتى لو ما أحرم، المهم أنه لا يتجاوز أحد هذه المواقيت إلا بإحرام. هو الآن تجاوزها ليس مريدا مكة وإنما يريد المدينة، لكن هو تجاوز المدينة يريد الآن مكة، فلا يجب عليه الإحرام في الأول لأنه لم يريد حجا ولا عمرة وإنما أرادها بعد، فإذا يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، قرابة كم يجمع؟ 400 كيلو، ها؟ 400 كيلو. نعم ترى مو بلازم الترتيب، لأن يشوف بعضكم يرفع أصبعه فلا يزعلون عليه إخوان إذا قدمت بعضهم على بعض. ها؟ إيش الفرق؟ إيش كفارة الأذى؟ هناك من الكفارات ما هو خاص بالحرم مثل الذبح. كل شوفوا عندنا قاعدة تقول كل ذبح سببه النسك فلا بد أن يكون في الحرم، كل ذبح سببه النسك فلا بد. بيجينا يا فهد، بيجينا كلها القواعد موجودة ومحضرة ومجهزة بإذن الله، بس عليكم تكتبون بس، وإن شاء الله في آخر ذا بعطيكم هذا أو تجدونه في الإنترنت عندكم، اسمه مختصر أحكام كتاب الحج إن شاء الله. فالشاهد إنه شو نقول؟ ليش؟ إذا كانت ذبحا فتكون في الحرم. طيب وأما الصيام؟ فالقول الصحيح جوازه في كل مكان إلا في الأيام الثلاثة، فقد اشتد خلاف أهل العلم فيها، والأقرب أنها تكون في الحرم لقول الله جل وعلا فثلاثة أيام في الحج، فإذا انتهى من إحرامه ما عاد سمى في الحج، فإذا لابد من إيقاع الثلاثة أيام في الحج لقول الله جل وعلا ثلاثة أيام في الحج، وأما سبعة فيصوم حيث شاء. طيب وش باقي؟ الإطعام، كل إطعام سببه النسك فلا بد أن يكون لفقراء الحرام. الجحفة يحرمون من الجحفة إذا حاذوا الجحفة ولا لا؟ ها؟ يحرمون من الجحفة، ها؟ كلمة محاذي مثل الجحفة هنا، اشتغل الآن؟ اللي بيجي من السودان بيحاذيها، طيب واللي يجي من مصر مو محاذيها بتروح عنه، لكن لو وصل هالنقطة ذي حاذاها، واضح ولا لا؟ فيجب عليه أن يحاذيها سواء جاء من جوارها أو جاء من الطائرة أو من أي مكان. أيوة خالد، لا ما لا حالها أبدا حتى لا تستقل بذاتها ما يتطيب الناس بها. واسأل أهل الخبرة يفتونك بذلك. ما تتخذ للطين ما دامنا أصل اتخاذها سواء حتى وإن أدرجت فيها المواد الكيميائية تبعا لاستقلالا فحينئذ ما تتخذ للطيب ما دام انها تسمى بهذه الاشياء. بريحه خرجت بالصنعه من كونها فاكهه الى كونها طيبا ليس لذات الفاكهه وانما لخلطها بمواد اخرى اخرجتها فحينئذ هذه طيب بالاشتراك ليس طيبا بالانفراد. لكن هذه برتقاله مع صابون ما يخرجها عن ما يخرجها مخالطتها بالصابون. يحرمون لا يحرمون. كم بين مكة وكم بين مكة والجحفة كم 72 كيلو قرابة 72 كيلو ولا أكثر قرابة 72 كيلو إيه. فإذا مشوا من مصر يمشون بناصين جدة بصير خط مستقيم ولا لا ماشي لجدة إذا بقي عليهم في محاذاة مكة 72 كيلو فيجب عليهم أن يحرموا. فهمت هذه قضية المحاذاة. في أحد من غير سلطان شوية سلطان في أحد نعم يا مصطفى سلطان ثلاث أسئلة شيخ مصطفى أرفع صوتك جالك تسلم ولا جيتك أستمع السؤال وعود أجاوب هنا قصر صوتك شوية الأصل أن المحرم لا يشرع في حقه أن يضحي وإنما المشروع في حق المحرمين أن يذبحوا الهدي. لكن فيما لو أراد المحرم أن يضحي فما الحال نقول أما في حال الإحرام فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا لأن هذا الأخذ سنة وعدم الأخذ مع إرادة التضحية محرم هذا محرم وهذا سنة وإذا تعارض المحرم والسنة فيقدم المحرم على السنة. طيب إذا طاف للعمرة وسعى للعمرة وأراد أن يتحلل عشان ينتظر يوم 8 فهنا واجب التقصير واجب وترك الأخذ واجب فتعارض الواجبان فيترك الواجب للواجب. يقول قاعدة عند العلماء تقول الواجب لا يترك إلا لواجب. مثل المحافظة على هذه الأعضاء واجب ولا لا لكن قطعها واجب فتركنا المحافظة عليها لقيامنا بواجب آخر فالواجب تركناه لواجب آخر. وضح ذي؟ فالواجب تركناه لواجب آخر. فإذا الواجب وهو عدم الأخذ تركناه لماذا؟ لواجب التحلل بالتقصير. فإذا كان الأخذ واجبا للتحلل من العمرة فلا حرج عليه. وأما ما يكون عند الإحرام فهذه سنة يتركها خلاص. كيف الأضحية كلهم حتى المفرد لا يضحي. الأصل أن المحرم لا يضحي. الأضحية مشروعة لأهل الأمصار ليس لمن في مكة. المفرد يستحب له أن يهدي من باب الاستحباب فقط يذبح هديا إذا أراد والله نفسه في ذبيحة لا يذبح أضحية يذبح هدي لأن ما يراق من الدماء في منى إنما هو هدي وليس أضاحي. لكن فيما لو أراد أن يذبح أهله أضحية وهو الذي اشتراها والذبح له فحينئذ تتعلق به الأحكام. فعند الإحرام لا يخش شيء لكن بعد الفراغ من سعي العمرة يأخذ من إيش؟ بالتقصير من رأسه. طب هذا الأخذ أليس مخالفا لقول الله سلم؟ لأنه واجب والواجب لا يترك إلا الواجب. نعم وهو داخل المسجد الحرام شو يجمع؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى طيب طبعا دخل في غير وقت صلاة أقول دخل في غير وقت صلاة دخل في غير وقت صلاة واضح معي؟ جاوبني هو دخل في غير وقت صلاة واضح؟ فحينئذ هذه مسألة مهمة والله طيبة وهي أن المعروف عند العلماء رحمهم الله تعالى تلك الكلمة التي تتردد على ألسنتهم في قولهم تحية البيت الطواف وهذه كلمة لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقصدون بها أن السنة في حق الآفاقي بعد عقد الإحرام ومجيء إلى مكة أن أول شيء يفعله أن يحيي البيت بالطواف. فهذا الرجل الآفاقي بعد إحرامه ومجيئه إلى مكة ليس من السنة أن يصلي تحية المسجد، لا، وإنما من السنة مباشرة أن يبتدر البيت فيطوف به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو طاف به ثم خرج إلى الشقة ثم رجع مرة أخرى نقول لا، هنا تحية المسجد كتحية سائر المساجد، فإذا أردت أن تجلس فيه فلا تروح الطوف ترجع تحية البيت الطواف، لا، تحية البيت الطواف بالنسبة للأفاق، لكن اللي بيتكرر دخوله فتصلي ركعتين كما تصلي تحية المسجد في سائر المساجد. وضحت هذه؟ نعم شوي. إذا كان الإنسان معتمرا في نفس السنة التي يريد أن يحج فيها، هنا بعض العلماء يقول حتى ولو لم تقع العمرة في أشهر الحج فإن من السنة له في هذه السنة أن يحج مفردا، ما يشترطون أشهر الحج. يعني من حلت عليه ظروفا كظروف عائشة رضي الله عنها فلا حرج عليه. نعم ليس من عمل السلف، لا لا، أنت تعرف أننا نفهم الأدلة الشرعية على فهم من يا شيخ؟ على فهم سلف الأمة وأئمتها. فلو أن السلف كانوا يفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، ها، لو كانوا يفهمونها تلك العمرة المفردة التي تكون تعقب الحج لما تخلف عنها ذلك الركب الأول الذين هم أحرصوا مني ومنك على الهدى والعلم والخير والنفع. لكن تركهم وإجماعهم على هذا الترك وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترك مع محبتهم للأعمال الصالحة والخير والاستكثار منها، هذا دليل على أنه ليس من السنة ولا من المشروع في حق الحاج إذا فرغ من حج أن يتطوع بالعمر. حال عائشة من طرأ عليه عذر وهو متمتع حرمه من إيش؟ من استمرار تمتعه، لأنها الآن حاضت وبيجي يوم عرفة. طيب ما هي بطاهرة عقب يوم عرفة، طيب راح عليها يوم عرفة، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ أدخلنا الحج على العمرة فانتقلت من كونها متمتعة إلى كونها قارنة. أضرب لك مثال ثاني، أضرب لك مثال ثاني، قل أضرب مثال ثاني. إنسان أحرم متمتعا ثم في الطريق قدر الله عليه حادث فأغمي عليه في المستشفى ولم يستفق إلا، لم يبقى على يوم عرفة إلا شيء يسير، ففي هذا الحادث ماذا نقول له؟ أنت الآن متمتع، المتمتع لازم يبدأ بالعمرة، لو رحت للبيت الحرام وطفت وسعيت راح الوقت، فاتك الحج كله. فحينئذ أدخل عليها الحج تصير قارب أمش. فإذا فرغت من حجك أنت يا من صار عليك حادث حل عليك ظرف حرمك من نسك التمتع إلى القران، فحينئذ لك أن تعتبر. وهو مفرد يستحب له بإجماع العلماء أن يذبح هديا، نحن نقول لا هدي على المفرد وجوبا، أما استحبابا فيستحب له. بل يا إخواني فيه سنة مفقودة في هذا الزمان لا يفعلها أحد إلا من ندر، أحيا الله قلب من أحياه، وهي أن السنة أن يبعث الإنسان بالهدي ليذبح في مكة حتى وما حج، كما يذبح أضحيته في الأمصار يستحب له أن يشارك إخوانه بذبيحة هناك هدي. طيب ما حجه؟ قال بصرة ولو ما حج. طيب ما يتعلق بالأحكام؟ ما يتعلق بشيء من الأحكام. بل حتى لو لم يذبح أضحية يشتري ذبيحة يوديها يوصي عليها بعض الإخوان هناك إلى يوم عشرة اذبحوها هدي وزعوها الفقراء والمساكين، وإذا كانت هديا هناك فلا يتعلق به أخذ تحريم أخذ الشعر. إيه وهي سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه ويبقى حلالا في 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 المدينة. اي والله اي لا معلش انا اخطيت في الاشاره، ولا يحلق شيئا من شعره، قلت يقعد لا يحلق شيئا من شعره، لا اللحيه اصلا قاعده. فذاك ضحكت يا خالد ما شاء الله انك ذكي ان شاء الله. فهمت انت؟ احد عنده سؤال؟ نعم يا شيخ معلش. ها حتى لو ما حد جيه هذه سنه مفقوده، اللي يقدرها الله على ذبيحتين، وحده ضحيتين عند اهله ووحده عند الفقراء والمساكين هناك، يعني ممتاز، نعمه وسنه احياءها. المرأة لا تنتظم؟ لا بيجينا لا تنتقب ولا تلبس القفازين وما يتعلق بالبرقع وما غير البرقع وغيرها هذه ايش بيجينا يا شيخ بيجينا سوق الهدي والمراد به وهو 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 ان تصحبه معك في سفرك اما من بلدك او تشتريه من الطريق قبل ان تصل الى الحرم. واما ما يشترى من الحرم من عرفات ومن غير عفوا من منى وما منى من مجازر منى فهذا ليس هديا. الهدي هو ان تشتريه من الدلم وتروح به معك وسط الصندوق الين توصل به فذا، ولا تشتريه من ظلم، ولا تشتريه من الطائف وتسوقه. لكن اما تلك الكروت التي يشتريها الانسان من الراجح وغيرها فهذه لا تسمى اصطحاب هدي، لان وين الذبيحه اصلا فيه؟ موجوده هناك، وانما هذه قسيمه فقط. والله ها ما فيه الا في قران معك دتسن نادر، بس كل نادر ولا ما في قران؟ لا في قران ولكن نادر جدا، لان الناس ما يبون احنا الثقل. احنا عسنا اسحب المجموعه اللي معي اوادم، بروح اسحب بعد، بروح اسحب معي بعد بعارين واسحب معي بهايم. ها لا لا، حتى لو لم يسوق الهدي يحج قارن ما في مشكله. إيه لكنه حج، لو حج قارنا ولم يسوق الهدي فله ويستحب له بالاتفاق انتبه ان يتحلل منها ويقلبها تمتع. لكن لو حج قارنا وهو ساق الهدي ما عاد يمديه خلاص. وكلها التفاصيل بتجينا في صفة الحج، كلها في صفة الحج إن شاء الله، لعلنا نستوفيها غدا إن شاء الله. إيه نعم، التقليد هو النعلان المعروفة، نعلان يربط النعل في خيط ثم يعلقه في رقبته. والإشعار هو أن يأتي، طبعا التقليد في الغنم بالإجماع، والإشعار في الإبل بالإجماع. والإشعار هو أن يأتي بالسكين أو المشرط ثم يأتي إلى صفحة سنام البعير ثم يشرطه شرطا فيسيل الدم يمسح عنه الدم ويبقى ذلك الشرط كالجرح في البعير، بحيث أن هذه عادة معروفة عند العرب أنه لا يتعرض له، ها لا يتعرض. وأما البقر فقد اختلفوا فيها هل هي تقلد ولا تشعار، ما في السنة شيء فيها. والأقرب عندي والله أعلم هو التفريق بين أنواع البقر، فإن من البقر ما يكون لها سنام ظاهر ولا لا يجمع، فهذه يسن بها سنة البعير، وأما سائر البقر فيسن بها سنة الغنم والله أعلم. يا رجال النعال المعروفة هي بالحذ، أي يربطونها في ذا مثل عشان منهي عن الأجراس، منهي عنها الأجراس منهي عنها، فلا بد أن يعلموا الناس بأن هذا هدي. طيب كيف يعلمون؟ أن يربطون فيه نعلين، نعلين المعروفة، بس عاد ما يبدل الكنادر الثقيلة عشان ما تنخرع رقبة الشات مساكين، دور لك زنه بدور لك شيء خفيف ما هان تبارك. نعم يا شيخ سعيد والله أشوف ثمك يتكلم ولا أسمع شيء. أي الفرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء؟ شروط الأداء، أصبر شوي لا تستعجل، شروط الأداء فوق شروط الوجوب، بمعنى أنه قد تتوفر فيه شروط الوجوب كلها ولكن ينخرم شرط الأداء، مثل إن ذكرنا شرط الأداء أمن الطريق. طيب توفر فيه جميع شروط الوجوب وجميع شروط الصحة لكن عجز عن السير، عجز عن أن يؤدي الحج، الآن الشروط كلها موجودة عنده لكنه عجز عن أن يسير ويؤدي الحج، وش اللي يعجز؟ أمن الطريق. فإذا لابد للمسير إلى الحج وأداء الحج في هذه السنة أن يكون الطريق مأمونا، ففرق العلماء بينها بأن شروط الوجوب والصحة قد تتوفر ولكن لا يعتبر توفرها إذا اختل شرط واحد من شروط الأداء. سم من يقول العلماء رحمهم الله إن الانتقال من النسك لا يخلو من حالتين، إما انتقال من الأدنى إلى الأعلى وإما من الأعلى إلى الأدنى. الآن أعلى أنواع الأنساك عملا هما هو، فهنا لا تنتقل من التمتع إلى القران إلا في حال الاضطرار للاختيار، واضح؟ لكن أما من انتقالك من الإفراد إلى القران صح، لأنك تنتقل من أدنى إلى أعلى، انتقالك من إفراد وقران إلى تمتع صح، لأنك تنتقل من أدنى إلى أعلى، فالانتقال من الأدنى إلى الأعلى يجوز في حالة الاختيار، وأما الانتقال من الأعلى إلى الأدنى فلا يجوز في حالة الاختيار، وإنما في حالة الاضطرار فقط. يا ساتر 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 الله يا أخي، هذا مشكلة الحقيقة. أبدا أهل. أيوة طيب، أنت بتجي معنا بكرة ولا متى بجاي؟ أنت حتيجي معنا بكرة؟ إذا كنت ستأتي معنا غدا هذا كله سيشرح غدا، ولكن أنا سأجيب على هذين السؤالين سدا لذريعة عدم مجيئه وقيامه بهذا الإشكال. أول شيء، إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف أو السعي فاحفظ مكانك الذي أنت فيه، الذي وقفت فيه، ثم إذا فرغت من السبب المانع من المواصلة ابدأ من حيث وقفت، لا تبدأ من الشوط من أول الشوط الذي أنت فيه، ابدأ من مكانك من الشوط الذي وقفت فيه. هذه واحدة. وأما المسألة الثانية فهذه مسألة طويلة الذيول تحتاج إلى وقت طويل، وهي هل الطهارة شرط في الطواف ولا ليست شرطا في الطواف؟ في خلاف بين العلماء، وسيأتينا أن الراجح إن شاء الله أن الطهارة الكبرى هي التي تكون شرطا في الطواف، وأما الطهارة الصغرى فليست شرطا في الطواف. ايش معنى هذا؟ من يشرح لي؟ جنب وحائض ونفساء ما يطوفون لأن طهارتهم كبرى، حدثهم أكبر لا آخره، هذه ما في مشكلة. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان